بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس دروس الفقه في شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي، والذي يبدأ من كتاب الوصايا إلى نهاية باب أمهات الأولاد بإذن الله تعالى. بسم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وللمسلمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا، قال: سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرس، ومميزا وسفيها وبخطه تحت رأسه.
نعم. الوصايا جمع وصية، وهي في اللغة العهد إلى غيره بأمر مهم، وتطلق الوصية على فعل الموصي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، وتطلق على الموصى به، والموصى به سواء من مال أو تصرف من بعد وصية يوصي بها أو دين. والوصية اصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو بالتبرع بالمال بعده. فالوصية إما أن تكون عن تصرفات، كأن يوصي بأن يزوج بناته فلان، أو يقسم ماله فلان، أو يلي أولاده فلان، أو يوصي بأن يتبرع له بكذا بعد موته، فيتطلق على التصرفات أو على التبرعات المعلقة بالموت. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فقد جاء في الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والمراد بالحديث الحث على المبادرة بكتابة الوصية. والوصية قد تجب في بعض الأحوال، خصوصا إذا كان عليه حقوق فيوصي بأدائها حتى لا يجحدها الورثة من بعده. وقد أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على مشروعية الوصية. والحكمة من الوصية أمور عظيمة ومقاصد جليلة، تجمع بين مصالح العباد في الدنيا وطلب الثواب في الآخرة. ففي الوصية يصل الموصي لأقاربه الذين لا يرثون، فمن الأقارب من لا يستحق ميراثا في الشرع ولكنه قريب، كأولاد الأولاد أو أجداده من جهة جده من جهة أمه، أو عماته أو خالاته وأخواله، أو بنات عمه ونحو ذلك مما سيأتي ممن ليسوا هم وارثين. والله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة تصدق على إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، فيبادر بالتبرع والإيصاء بالإيقاف ونحوه مما يبقى أثره للمؤمن بعد وفاته. قال: سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس. قال يستحب لمن ترك خيرا أي مالا أن يوصي بخمس ماله للأقارب غير الوارثين على أحد القولين أو لجهات البر والإحسان. والمراد بالخير هنا المال الكثير. ولماذا الخمس؟ لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. ولذا جرى المؤلف على ذكر الخمس. وهذا الحكم هو أحد الأحكام الخمسة المتعلقة بالوصية، لأن الوصية تستحب، هذا الأصل فيها، وفي بعض الأحوال تجب، وفي بعض الأحوال تكره، وفي بعض الأحوال تحرم، وفي بعض الأحوال تباح. وتجب الوصية للأقارب غير الوارثين على القول الثاني في المسألة، وكذا تجب على من عليه حقوق واجبة كالديون أو عنده وديعة ودائع لآخرين أو أمانة لا يعلم بها أحد إلا من خلال وصيته، لأن الله أوجب أداء الأمانات ولا يكون ذلك إلا ببيانها، فالناس لا يعلمون أن هذا المال هو ملك شخصي أو أمانة ووديعة عند هذا إلا بتحرير تلك الوصايا التي هي إقرار منه بحق الغير. وكذلك قد تكون الوصية بالأشياء الواجبة شرعا كالزكاة، فتكون في ذمته زكاة لم يخرجها، أو كفارات، أو لقطة، أو حج حيث لم يحج فيوصي بأن يحج عنه، وهكذا. فتشمل الحقوق الواجبة للعباد والحقوق الواجبة لله. متى تحرم الوصية؟ تحرم الوصية إذا كانت لوارث، وتحرم الوصية إذا كان له وارث وأوصى بأكثر من الثلث، كان يوصي بكل ماله ففيه مضارة للورثة، وسيذكره المؤلف. وتكره الوصية إذا كان ماله قليلا وورثته محتاجون، وتكون مباحة إذا كان الرجل غنيا وورثته محتاجون، أو كان ماله قليلا وورثته غير محتاجين. ذكروا أن هذه الصورة تباح الوصية، لا تسن لوجود الحاجة فيما لو كان غنيا، أو غير محتاجين ولكنه فقير، فالورثة هنا أولى، ولكن لو أوصى فيباح. أما إذا كانوا محتاجين والمال قليل فتكره. للوصية أربعة أركان، من يستنبطها يا شباب؟ وصي موصى له وموصى به، والصيغة، في كل العقود فيها الصيغة. ألم يمر عليكم الصيغة تتكرر في كل العقود؟ بل إن بعض يعني العلماء الحنفية يقولون لا ركن في العقود إلا الصيغة التي تنشئ هذا العقد. فالصيغة بإجماع العلماء أنها ركن من أركان العقد، لكن هل هي الركن الوحيد أو هناك أركان؟ جمهور العلماء يقولون إن الأركان هي ما يقوم عليه العقد ولو كانت خارج الماهية. فهنا أربعة أركان. بدأ بالركن قال فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرس ومميزا وسفيها. هذا هو الركن الأول وهو الموصي،
تصح الوصية ممن يملك التبرع. التبرع يخرج ماذا؟ يخرج التصرف. هناك من يملك التصرف ولا يملك التبرع، مثل ايش؟ مثل ولي مال الصغير والسفيه، هل يستطيع ان يتبرع به؟ لا يستطيع. فولي مال المجنون والصغير لا يملك ان يتبرع، يملك التصرف لمصلحه الصغير، ولا يملك الا ان يفعل الواجب كاداء الزكاه. اما التبرعات فانه لا يملكها، لان هذا فيه انقاص من ماله. فتصح ممن يملك التبرع. من الذي يملك التبرع؟ هو البالغ الرشيد المالك للمال، فهذا يصح تصرفه لنفسه في حياته. وظاهر كلام المؤلف ولو كان عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة، لاشتراكهما في صحة التصرف في الحياة. ولو أخرس، هل الأخرس تصح منه الوصية؟ نعم، بإشارته المفهومة. ومثله من يعني من فقد النطق بلسانه لمرض، فبالإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. قال: ومميزا، هل المميز الصبي الذي لم يبلغ تصح وصيته؟ قال: نعم، لأنه يميز ما ينفعه وما يضره. فلو أوصى صغير بالتبرع بماله بعد الموت صحت وصيته. وقد جاء أنه قيل لعمر رضي الله عنه: إن هناك صبيا يافعا ذا مال لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر: فليوصي لها. أمره عمر أن يوصي لابنة عمه، فأوصى له بمال يقال له بئر جشم، فبيع ذلك المال 30,000 درهم. وجاء عن أحمد أنه لا تصح الوصية من المميز، لأنه ضعيف الرأي ضعيف الأخذ لنفسه، فهو ملحق بالصبي غير المميز. وذكر ابن قدامة أن من له 10 سنوات تصح وصيته نص عليه، وفي وجه آخر لا تصح حتى يبلغ. والمسألة في هذه محل تقدير، المؤلف اختار المميز، والمميز هو ما بين 7 إلى 10 وما زاد عن 10 إلى البلوغ. والمميز هو الذي يفهم الكلام ويرد الجواب ويميز بين النافع والضار. قال: وتصح من وسفيها، تصح وصية السفيه. والسفيه ضد الرشيد، لأن الوصية وإن كانت من باب التبرعات إلا أن أثرها لا يظهر إلا بعد الموت، وفي الوقت الذي يستغني فيه السفيه عن المال. والحجر على السفيه إنما جاء لحفظ ماله، وليس في الوصية إضاعة لهذا المال، لأن الوصية تعليق للتبرع بعد الموت. وقال: وبخطه تحت رأسه، أي وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف، هذا إذا كانت ملفوظة. أما إذا كانت مكتوبة تصح الوصية بخط الموصي الثابت بإقرار الورثة أو الثابت بالبينة، لحديث: ما من مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة، يعني محررة. وكثير من الناس لا يرغب بالإيصاء أو الإشهاد على الوصية لاحتمال تغييرها. فكتابة الوصية حجة، ولو لم تكن الكتابة مثبتة للوصايا لم يحث الشرع عليها ويصف وصيته مكتوبة. وكثير من الناس يجعل الوصايا من باب الأسرار لأنه احتمالا يغير فيوصي بسداد الدين واحتمالا يسدد، فإذا سدد ألغى تلك الوصية واستأنف وصية أخرى. ظاهر الحديث أنه لا يجب الإشهاد لأنه لم يذكر في الحديث. الخط إذا كان معروفا فهو بينة، الخط خط الإنسان إذا كان معروفا مميزا فهو بينة ووثيقة قوية، ولكن من باب الاحتياط فعلى الإنسان أن يشهد على الوصية أو يشهد أن له وصية مكتوبة جعلتها في بيتي بخط يدي، فيشهد الناس على أنه أوصانا بما هو مكتوب وإن كنا لا نعلم ما في هذا المكتوب. يقول ابن تيمية: تنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجده في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا ينفذ التصرفات المالية المثبتة في الدفاتر المحاسبية لدى الشركات والمؤسسات والتجار، فكل ما يكتبه هؤلاء المحاسبون فهو حجة في إثبات تلك الديون والحقوق الواجبة. وقال بعض العلماء: يجب الإشهاد على ما على الخط، ونسبه بعضهم إلى الجمهور استدلالا بقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم الآية، فدلت على اعتبار الشهادة بل على إشهاد اثنين. ويكون معنى الحديث: مكتوبة بشرطها، يعني مكتوبة بكامل شروطها ومن ذلك الإشهاد. والمسلم أدرى بمن حوله، فإن كان يرى أن ورثته يجحدون مثل هذه الوصايا المكتوبة فليحرر هذه الوصية بتوثيق شرعي موثق، يعني تحرير موثق بشهادة أو تحرير عند كاتب عدل، لأن الوثائق الرسمية لدى كتاب العدل والإقرارات معتبرة شرعا. وإثبات الوصايا من صلاحية الجهات العدلية، والتحقيق أن الخط معتبر، فإذا عرف خط الموصي عمل به وهو الأظهر. ولكل من تصح هبته، هذا بيان الركن الثاني وهو الموصى له، فتصح الوصية لكل من يصح أن يوهب له. من الذي يوهب له؟ هو من يصح تملكه، لأن الوصية تمليك ولكنها تمليك معلق عند الموت. فإذا كان الموصى له ممن يصح تملكه وتمليكه وجب أن تكون صحيحة، كما لو باع شيئا أو وهبه له، فيشمل ذلك المسلم والكافر على أحد القولين. لكن البهيمة هل يصح تمليكها؟ هل يصح أن تملك البهيمة؟ ما يصح؟ ما مر عليكم في باب الوقف؟ الوقف على البهيمة؟ ها؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ الوقف على البهيمة ما المراد به؟ إذا كان لعلفها والنفقة عليها، فهذا مشروع كالوقف على جهاد على خيل الجهاد ونحوه، وكذا الوصية ها هنا. أما إذا كان لذات البهيمة فإنه لا يصح، ونسمع أن بعض الكفرة يوصي لكلبه بثروات طائلة، مثل هذا في الإسلام لا يصح، ويتدخل القضاء في مثل هذه المصارف لتغييرها. وقال ويصح للحمل إن علم وجوده حالها، تصح الوصية للحمل. قرأت الشيخ هذا؟
قال وللحمل إن علم وجوده حالها وبكل ما فيه نفع مباح وبالمعدوم وبما لا يقدر عليه وبما لا يملكه وبغير معين كعبد، ويعطيه الورثة ما شاءوا.
نعم، قال يعني وللحمل إن علم وجوده حالها، أي حال الوصية للحمل إن علم أن الحمل كان موجودا حين الوصية. لماذا؟ قالوا لأن الحمل يرث، والوصية تجري مجرى الميراث. إن علم وجوده هذا شرط في الوصية للحمل، لأنه إذا لم يكن موجودا تكون الوصية لمعدوم، وهي تمليك فلا تصح للمعدوم. كيف نعلم بأنه موجود؟ طريق العلم بوجود الحمل أثناء الوصية هي أن تضعه لستة أشهر فما دون، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا وضعت في خلال ستة أشهر من الوصية قطعنا أنه كان موجودا حين الوصية، وإن وضعته لأكثر من ذلك لم يعلم هل كان موجودا حين الوصية أو بعد ذلك، ولكن بتقدم وسائل الطب ممكن تبين وجوده، فهي تضعه إلى أكثر مدة الحمل وهو ستة أشهر. وإن وضعته لأقل من أكثر مدة الحمل 4 سنوات ولم تكن فراشا فالوصية صحيحة. سيأتي هذا إن شاء الله في الفرائض في ميراث الحمل، سنطيل النفس فيه. وبكل ما فيه نفع مباح يتصح الوصية، هذا بدأ بالركن الثالث وهو الموصى به، ما الذي يجوز أن يوصي به؟ بكل ما فيه نفع مباح شرعا، سواء كان مالا كالمنزل والدكان والكتاب، أو غير مال كالوصية بالكلب المعلم، لأن نفعه نفعا مباحا وتقر اليد فيه أو عليه ولا يجوز بيعه على المذهب، والوصية تبرع. فإن كان مما لا يباح اقتناؤه لم تصح الوصية به ككلب العقور، وكذا لا تصح الوصية بما لا نفع فيه أو بما كان محرما كالخمر والميتة، لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك قياسا على الهبة. إذن تصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح، أخرج ما ليس فيه نفع أو ما ليس مباحا، وتصح الوصية بالمعدوم، وهذا مما تختص فيه الوصايا. مر عليكم في المعاملات تحريم المعاوضة إذا كان فيها غررا، في باب التبرعات يغتفر الغرر، ولذا يجوز الوصية بالمعدوم. فلو أوصى لشخص بمال وليس عنده هل تصح الوصية حين الوصية؟ قال أوصي لفلان بمبلغ 10,000 وهو لا يملكها، تصح؟ للمعدوم تصح، لأن الوصية تبرع معلق على الموت، فالعبرة حين الموت، هل يملك العشرة أو لا يملك؟ وكالوصية بما يحمل به حيوانه أبدا أو مدة معينة أو بما يحمله نخله أو شجره أبدا أو مدة معينة، فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل له شيء بطلت لعدم وجود ما أوصى به ولأنها لم تصادف محلا، كما لو أوصى بالثلث ولم يخلف شيئا. يعني بعض الناس يقول أوصي بثلث مالي بعد وفاتي يصرف صدقة عني، طيب مات وليس عنده مال، لم تصادف هذه الوصية محلا فتبطل. هل يجوز أن يوصي وليس له مال؟ نعم، لأنه ربما حدث له مال حين الوصية. وهذا الباب ينفع لكثير من التجار الذين يرغبوا في الإيقاف ولم يتمكنوا في حياتهم ويخشون أن يفجأهم الموت، فالحل لهم الوصية، فيقول أوصي بثلث مالي أو بربع مالي أو بخمس مالي، أو أوصي بأن يبنى لي مسجد مواصفاته كذا وكذا أو بمبلغ قدره كذا وكذا بعد وفاتي، وحينئذ إن لم يحدد جزءا فإنه لا يتجاوز به الثلث إلا بإجازة الورثة. قال وبما لا يقدر عليه، مر في البيع أنه من شروطها القدرة على التسليم، هنا يجوز أن يوصي بما لا يقدر عليه لأنه تبرع، ولأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم فبما لا يقدر على تسليم من باب أولى، لأن هذا موجودا والموجود أولى من المعدوم. وبما لا يملكه، يعني حين الوصية، كما لو أوصى بمال لا يملكه حين الوصية ومر. وبغير معين، كان يقول أوصيت بعبد أو ببيت أو بسيارة ولم يعينها ولم يحددها بل أطلقها، تصح الوصية بشيء غير معين كعبد من عبيده وشاة من غنمه وسيارة من سياراته، لأن الجهالة في هذا أقل من الجهالة فيما لو أوصى بعبد وشاة وهي تصح، لأنه لو أوصى لعبد معين هذا معلق على موته ولربما تلف أو ذهب، فالإطلاق هنا أولى لتحققه، فهي من باب أولى أن تصح. قال ويعطيه الورثة ما شاء، يعني لو قال أوصيت بعبد من عبيدي فالوارث هو الذي يختار هذا العبد ويعين هذا العبد، أوصى بسيارة من سياراته الوارث من يعين هذه السيارة، بشاة من شياهه فالوارث هو الذي يعين. وبعض العلماء يرى أنه يقرع بين أعبده أو سياراته أو شياهه، وما أخرجته القرعة فهو الذي يتعين، إن هلكوا إلا واحدا تعين، يعني لو هلك جميع العبيد ولم يبقى إلا واحدا تعين أنه للوصية. وصلت هذا يا شيخ؟ قال وبمثل أحد ورثته وله مثل أقلهم، لو أوصى بمثل أحد ورثته، مثال لو قال له مثل ابن من أبنائي أو بنت من بناتي، يعطى مثل نصيب البنت، لو حدد فالأمر واضح. لو قال له نصيب أحد ورثتي، فالورثة يختلفون، منهم من يأخذ بالفرض ومنهم من يأخذ بالتعصيب. قال له مثل أقلهم، له مثل أقلهم، فلو أن هالكا هلك عن زوجة وابن، اقسم ثمن وباقي، الابن له سبعة أثمان، كم نعطيه؟ نعطيه مثل الثمن. فإذا أعطيناه مثل الثمن صارت المسألة من تسعة، لأن الثمن واحد من ثمانية، ونعطي للموصى له واحد، ليس كذلك؟ من تسعة. إذا أعطيته واحدا أضفه إلى المسألة، واحد زائد ثمانية يصير تسعة، فيصير النصيب للزوجة تسع، وللموصى له تسع، وللابن سبعة أتساع، لأن الوصية تدخل النقص على الجميع. واضح؟ الوصية تدخل النقص على الجميع، وسيأتي بيان هذا. وهذا الآن المؤلف ترى شرع في بيان حكم الوصية بالأنصباء والأجزاء، والغرض من هذا نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصبة الورثة. وهذا العلم دقيق ويخطئ فيه كثيرا بعض الناس. طيب، فإن سماه، تقرأ يا شيخ عبد الله ونعلق؟
ما في بأس،
لا بأس، تفضل.
فإن سماه،
لا تخليني أمشي إلا قد قرأ.
فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مع ابن.
أرجوكم هنا ركزوا، قال إن سمى نصيبه له ما سماه، يعني للموصى له، زائد مضموما إلى مسألته. مثل قبل قليل، المسألة من كم؟ من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة
للابن،
من ثمانية. فإن سماه، يعني لو قال له مثل نصيب زوجتي ثمن، فله ثمن مع ثمن زائد هذا نصيبها اللي هو واحد من ثمانية مضموما إلى المسألة، فتكون ثمانية زائد واحد يساوي
تسعة.
وإذا جيت تقرأها واحد من تسعة تسع، لأن الوصية تأخذ منها، فينقص نصيب الورثة. وعلى هذا نقسم الورثة، نقسم حق الورثة أولا، ثم نأتي نخرج الوصية في الحساب. وفي الشريعة الوصية مقدمة على الميراث، لكن طريقة الاحتساب هي ما ذكر المؤلف. قال فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة، الواحد نزيده على المسألة، وتصحح مسألة الورثة، ويزاد عليها مثل نصيب ذلك الوارث المعين، ويكون هو الموصى به. قال فله مع ابنين وبنت السدس، اقسم ابنين وبنت، انسوا الوصية، هلك هالك عن ابنين وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من كم؟
خمسة.
الآن طبق القاعدة، فله نصيبه مضموما إلى المسألة، هو له
واحد
الأقل، أليس كذلك؟ هو قال
فله مع ابنين وبنت السدس،
له مثل نصيب الأقل، الأقل واحد صح؟ من خمسة نصيب البنت، فنعطيه واحد ونضم الواحد إلى المسألة، فيكون نصيبه السدس، ونصيب البنت السدس، والأبناء لكل واحد منهم اثنين من ستة، يعني ثلث. واضح؟ فله نصيبه مضموما إلى المسألة. إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، هلك هالك عن ابنين، اقسم المسألة، المسألة من اثنين، لكل واحد منهم
واحد.
طيب له مثل نصيب الابنين، نقول الموصى له واحد، خذ الواحد هذا وحطه فوق المسألة اثنين، صير ثلاثة، كل واحد له الثلث. وبالمناسبة كل ما استطعت أن تبسط المسائل فهمت المسائل الصعبة. فإذا يعني مثل أوصى له بمثل نصيب ابنيه، أي واحد تسأله يقول خلاص إذن كلهم سيأخذون ثلث ثلث ثلث، صح؟ كيف حسبتها؟ نقسم المسألة أولا ثم نأخذ نعطيه نصيبه ونزيد في المسألة الأولى، سيأتينا الآن بعض الأمثلة التي أو في آخر باب الوصايا بعض الأمثلة التي فيها شيء من الصعوبة، ولكن إذا فهمنا البسيط وصار سهلا صار ذلك وسيلة إلى فهم الصعب. طيب لو أوصى بجزء من ماله أو بحظ أو بنصيب أو شيء فإن الورثة يعطونه ما يصدق عليه الاسم، شيء أعطه أقل شيء أقل ما يصدق عليه أنه شيء أو جزء وتكون قد بررت بالوصية. لو قال أوصيت له بسهم، السهم يطلق ويراد به السدس، فله السدس لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه القرابة، الثمن أقل من السدس صح؟ لكن لا يرثه قريب وإنما يرثه ترثه الزوجة، والزوجة ليست من الأقارب وإنما هي بسبب المصاهرة، فهو أقل فرض يصرف للأقارب. طيب خذوا مثلا لو خلف خمسة بنين وقد أوصى أن يعطى سهما من ميراثه، فالمسألة من كم؟ من ستة لأنه يعطى السدس والباقي خمسة أسداس تصرف. طيب وإن خلف بنتا وبنت ابن وأم ويعطى وقال ويعطى فلان سهما من مالي، احنا قلنا أن السهم كم؟ فكيف نحسبه؟ بنت وبنت ابن وأم، للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملت والأم السدس، كم يبقى؟ سدس للموصى له، فيعطى كأنه أحد الورثة ويكمل به المال. فالمقصود أن ينزل الموصى له منزلة وارث يرث السدس فيما لو قال له سهم من مالي. وبعض العلماء يرى أنه إذا قال سهما من سهامي فإنه يعطى واحد من سهام مسألته، والسهام تختلف بحسب تأصيل المسألة، واضح؟ بحسب تأصيل المسألة، فلو كانت من 24 فله واحد من 24، كانت من 12 فله واحد من 12، ولو كانت من 6 فله واحد من هذه الستة، سواء كانت تصحيحا أو تأصيلا أو تصحيحا. خذ مثال لو خلف زوجة وخمسة بنين، اقسم هلك هالك عن زوجة وخمسة بنين، الزوجة لها الثمن واحد والباقي سبعة، هل السبعة تقسم على الخمسة؟ نحتاج تصحيح، خمسة في ثمانية 40، خمسة في واحد خمسة للزوجة، وخمسة وثلاثين تقسم على سبعة أبناء لكل ابن خمسة سهام، نزيد سهما لأنه أوصى له بسهم من ميراث. هذا القول الثاني، القول الأول أنه له السدس، والقول الثاني أنه سهم من سهام مسألته بعد التصحيح، يصير 41 على القول الثاني. طبعا القول الثاني والأظهر هو ما قاله الموفق، وأن المقصود بالسهم هو السدس. طيب قال تفضل شيخ.
قال فصل: وتخرج الواجبات من رأس المال، فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، وقيل يبدأ به
يبدأ به
وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصى فعله.
تخرج الواجبات من رأس المال، عندنا الوصايا تخرج من الثلث، واضح؟ الواجبات المالية تخرج من رأس المال، هذا الأصل. فالديون وما يسبق الديون مؤن التجهيز، ويدخل في الديون الحقوق الواجبة لله من زكاة وحج ونذر وكفارة، تخرج من رأس مال الميت، ولو لم يوصي بها الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ولذلك سيأتينا في التركات أن التركة تتعلق بها خمسة أمور. الأمر الأول مؤن التجهيز في المذهب، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم مال الوارث حقوق الورثة. فهذه تخرج من أصل المال، من أصل المال. وقال تخرج الواجبات من رأس المال، والديون تقدم على الوصية بالإجماع، وإن كانت في القرآن ذكرت قبل الدين بيانا لأهمية العناية بالوصية، لأن الوصية لا يطالب بها مطالب، وأما الديون فلها من يطالب بها وهم الدائنون. فإذا كان مثلا عنده 40,000 وعليه 10,000 دين وقد أوصى بالثلث، فإننا ما نأتي نخرج الثلث 40 ثم نقضي منها الديون، نخرج 10,000 من أصل 40 ثم بعد ذلك نأخذ ثلث الباقي وصية، فيبقى 20,000. فإن وصى بها من الثلث، إذا قال سددوا ديوني من الثلث، ثلثي، ماذا نفعل؟ زوحم أصحاب الوصايا بأن قال أدوا الواجب من ثلثي، فإن أصحاب الديون يقدمون. قال قيل ويبدأ به يعني أدوا الواجبات من ثلثي، وهو أن يبدأ بالواجب من الثلث من دون مزاحمة. فمعنى زوحم بأنه يجعل كأنه وصية، وقيل يبدأ به أي يقدمون، فإن بقي بقية فهو للموصى له، ولا تدخل أصحاب الحقوق المزاحمة، لأن الواجب مقدم على التبرع. قال وتصح إلى كل عدل، يعني تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد بالإجماع. هل تصح الوصية إلى كافر؟ مقتضى قوله فلا تصح الوصية إلى كافر، ولا إلى طفل ومجنون، ولا إلى سفيه، ولا إلى مميز. يعني هذا الموصى له، من الذي يوصى له بالتصرفات ونحوه؟ بكل ما يجوز للموصي فعله، في إشارة إلى الموصى إليه. أنا ذكرت في بداية الباب أن الوصية تنصرف إلى التبرعات وإلى التصرفات، الآن بدأ بالتصرفات. تصح الوصية بالتصرفات إلى كل عدل، فلا يوصي إلى فاسق، ولا إلى كافر، ولا إلى سفيه أو مجنون. ما هي التصرفات؟ قال بكل ما يجوز للموصي فعله، في إشارة إلى الموصى إليه وما يتصرف فيه. مثلا قضاء ديونه، أو اقتضاء ديونه التي في ذمته في ذمة الآخرين له، أو رد الودائع، أو تقسيم وصيته، أو نظارة وقفه، أو النظر على صغاره، أو تزويج بناته، أو النفقة على عياله. كل هذه التصرفات يجوز أن تكون بشرط أن تكون لعدل، لعدل مسلم عدل، لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. ولا تجوز الوصية بما لا يملكه الموصي كالوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد من أولاده. يعني الآن لا يجوز أن يقول أنت ولي على أولادي البالغين، لأن هذا الولد البالغ يتصرف عن نفسه بخلاف صغاره، فهذه تدخله النيابة، ويكون الوصي حينئذ مقدم على غيره من يستحق الولاية. ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة. قرأت الشيخ هنا؟
قال ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ماله حيث لا وارث.
نعم كمل الشيخ هاشم.
قال والمنجزة في مرض موته المخوف،
والمنجزة في مرض موته المخوف،
والمنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف كحالة التحام الحرب وهيجان البحر والطاعون والطلق، وتقديمه لقصاص إن اتصل بهم الموت وصية، لا في أربعة أحكام كونها لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه والوصية بخلافه، ويسوى بين الأول والآخر، ومنها كونها تنفيذا، ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت.
نعم. المؤلف في هذا بدأ بما لا يجوز من الوصايا، قال لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال لأجنبي لمن لا له وارث. لماذا؟ لأنها تتعلق به حقوق الورثة، والإذن في الوصية جاء فيه النص بتحديده بالثلث، لحديث سعد لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا أجاز الورثة الراشدون وهم كل من له حق التصرف، الوصية بما زاد عن الثلث صح ذلك لأن الحق لا يعدوهم. وأما القصر فإنه لا يصح أن يجيزوا هم، ولا يجوز لأوليائهم أن يجيزوا، لأنه إسقاط لحقوقهم. أو لوارث، هذه الحالة الثانية، أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي، أو أوصى لوارث ولو كان بأقل من الثلث، الوصية لوارث لا تجوز، لحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولأن الله قال في آخر آيات المواريث تلك حدود الله، تلك حدود الله، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث بأكثر من حقه الذي أعطاه الله إياه تعدي لحدود الله تعالى. ولا تصح الوصية لوارث قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قسم الفرائض. والقول بأن الوصية تنفذ فيما زاد عن الثلث بإجازة الورثة هو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في ظاهر المذهب، والقول بأنها لا تنفذ وإن أجازها الورثة هو المشهور المذهب الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الوصية بما زاد عن الثلث، والنهي يقتضي الفساد. يعني هذه مسألة يقولون هل الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث عقد موقوف أو فاسد لا يصح؟ فإن كان عقدا موقوفا فهو موقوف على إجازة صاحب الحق الذي لأجله منع كما سار عليه المال، قال وقف على إجازة الورثة. ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز، فإن أراد الورثة حينئذ بعد ذلك أن يتبرعوا برا بأبيهم أو بمورثهم فلهم ذلك، ولكن العقد أو هذه الوصية فاسدة ولا يسأل الورث هل تجيزونها أم لا، لأن أكثر من الثلث أو وصية لوارث. وقد نقل الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث يعني العلماء. هذه الإجازة قال وقف على إجازة الورثة عائد إلى المسألتين، مسألة الوصية بأكثر من الثلث والوصية لوارث. متى تعتبر الإجازة؟ لو جاء والد وجمع ذريته وقالوا يا أبنائي سأعطي فلان صديقي نصف مالي، فقال له الورثة افعل ما تشاء نحن أبناؤك وهذا من البر، أليس كذلك؟ ثم بعد الموت قالوا لا نحن قلنا هذا مجاملة لأبينا وحتى لا يغضب علينا الوالد. فما هو المعتبر بالإجازة، في حياة المورث ولا بعد الموت؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، وما قبل ذلك من الإجازة لا عبرة به ولهم الرجوع، لأن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه، أما بعده فصار لهم ذلك الحق كالشفيع يسقط شفعته قبل بيع شريكه لأنه ما ملك هذا الحق فلا يسقط، وكالرجل يطلق قبل أن ينكح هل يملك الطلاق قبل النكاح؟ قالوا لم يصادف محلا، فهو لا يستحق ذلك إلا بعد الموت فحينئذ تعتبر إجازته. وبعض العلماء يقول إن كانت الإجازة في مرض الموت المخوف صحت وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض الموت لم تصح. والمشهور من المذهب أن الإجازة تنفيذ وليست عطية مبتدأة، وعليه لا تفتقر إلى شروط الهبة من قبول وقبض ونحو ذلك. قال ويعتبر الثلث وكونه وارثا عند الموت، يعني وإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث في الوصية فالمعتبر هو الثلث، يعني تنفذ وصيته في ثلث ماله، هو أوصله بالنصف ليس كذلك؟ فنحن نجيز وصيته بالثلث، وما زاد يبطل في قول عامة العلماء. والأصل في ذلك قوله لسعد رضي الله عنه الثلث والثلث كثير، وكونه وارثا عند الموت يعني المعتبر بكون من وصي له وارثا أو غير وارث إنما هو عند الموت. مثال ذلك لو أنه أوصى لوارث كأخيه ثم ولد له ابن، هل الأخ الآن وارث؟ ليس بوارث. أين المعتبر؟ عند الموت، لما أوصى له كان وارثا، ثم حدث له ابن فصار غير وارث، فالوصية للأخ صحيحة أو العكس؟ لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه ثم مات الابن وصار الأخ وارثا، بطلت الوصية لأنه صار وارثا. المعتبر إذن في تحقق هل هو وارث أو ليس بوارث هو الموت لا حين الوصية، لا حين الوصية. قال: وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه. القرعة أيها الإخوة هي طريقة شرعية يتعين بها سهم الإنسان أو نصيبه، والقرعة لها كيفيات متعددة، ودل على جوازها الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي فقارع فكان من المغلوبين. وجاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا فيه لاستهموا، يعني يقترعوا على الصف الأول أو على الأذان. قال: تجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة، يعني ومن أعتق عبده في مرض موته فإن حكمه حكم الوصية، لا يجوز منه إلا ثلث المال إلا أن يجيز الورثة إن كان العتق لجماعة من العبيد لا يحملهم الثلث، يعني ما يكفيهم الثلث، كمل العتق في بعضهم بالقرعة. فإن كان ستة أعبد تساوي قيمتهم قيمة كل عبد 1000 ريال، والمريض لم يترك إلا هم، ثلث المريض 1000 ريال، أليس كذلك؟ جعلت كل 2 منهم ثلثا ثلثا ثلثا، ثم أقرعت بينهم قرعة، فمن خرج صار حرا، ويبقى هؤلاء الأربعة يعني أرقاء. بدليل حديث عمران أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال إلا هم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا: وهذا عتق في مرض الموت المخوف. إن حملهم الثلث جميعا عتقوا جميعا، لكن إذا كان ما لهم إلا هذا المال فإن لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث، كما يخرج بها ما أشكل، يعني أو من أشكل، يخرج بالقرعة ما أشكل أو من أشكل. وهذه قاعدة القرعة أنه يلجأ إليها عند الإشكال وعدم تمييز الحقوق، وهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو إزالة للإبهام، تصح بكل ماله حيث لا وارث. قال: تصح الوصية بكل ماله لمن لا وارث له. لماذا الوصية قيدت بالثلث؟ قال: إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا لا وارث له يتعلق حقه بماله، لأن المنع إنما هو لحق الورثة، فإذا عدموا هؤلاء الورثة زال المانع. فلو أن شخصا أسلم ولا وارث له يستحق، كأن يكون كل أقاربه كفارا، الكفر مانع من الإرث، وأوصى بكل ماله أن يجعل في المساجد أو في الخيرات، جازت هذه الوصية، لأنه لا وارث مستحق يتضرر من هذا الإرث. ثم قال: والمنجزة في مرض موته المخوف وصية. الآن بدأ المؤلف في بيان أحكام تصرفات المريض بعطية ونحوها كعتق وصدقة وهبة مقبوضة ووقف وإبراء من دين. فكثير من الناس إذا مرض بدأ يتصرف المرض المخوف. قال: التصرفات في مرض الموت المخوف المتصل بالموت وصية لا تنفذ إلا بالثلث. فالعطية في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية عند جمهور العلماء، لا تنفذ إلا في ثلث المال، فما دونه للأجنبي، ولا تنفذ لوارث مطلقا إلا بإجازة الورثة. أما إن كانت العطية في صحته فهي من رأس ماله وتنفذ. قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. كما أن العطية توافق الوصية في أنها إذا وقعت دفعة واحدة تتزاحم في الثلث، فإن وقعت في أزمنة مختلفة قدم الأول كما سيذكر المؤلف. والأمر الثالث أن الاعتبار في العطية والوصية يكون بكون المعطى أو الموصى له وارثا أو غير وارث، إنما هو عند الموت كما تقدم في الوصية. ما هو مرض الموت؟ ما هو مرض الموت الذي يذكره العلماء؟ قالوا إنه، قال بعض العلماء إنه الماء، إنه الذي يغلب منه الموت. وعند الحنابلة كل مرض اتصل به الموت وكان هذا المرض مخوفا. وعند المالكية ما يحكم أهل الطب بأنه يكثر الموت منه ولو لم يغلب. والأظهر أن مرض الموت ما اجتمع فيه أمران: أن يكون يغلب فيه الموت بأن تكون من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت، والأمر الثاني أن ينتهي المرض، أن ينتهي به المرض إلى الموت فعلا. فإذا أصيب بمرض مخوف ثم برئ من وكان قد تصرف في ماله أثناء مرضه، كان حكم تصرفه حكم تصرف الصحيح ولو برئ منه، فليس له أن يعود على ذلك التصرف وأن يبطله. فما كان هذا المرض العادة فيه أنه مخوف ينتهي به الموت، وأن يموت فعلا يجمع بين وصفين. ثم ذكر حالات لها حكم المرض المخوف. قال: أو كالمخوف كحالة التحام الحرب. فالتصرفات التي يتصرفها هؤلاء جندي سيدخل حرب مواجهة، ثم التفت وقال: كل مالي تبرعت فيه لله، هل يصح؟ ينفذ في الثلث تبرعه، لأن حالته كحالة المرض المخوف، لأنه مقدم على ما يظن أنه الموت، كحالة التحام الحرب، فهي ملحقة بالمريض لغلبة احتمال القتل. قال: وهيجان البحر، أي من كان في لجة البحر وهاج البحر به، فاتصل بأهله وقال: كل مالي تبرع، فلا ينفذ إلا ثلث، لأن الله ذكر هذه الحالة في القرآن: وظنوا أنهم أحيط بهم. فالإنسان في البحر قد يرى الموت ويعينه من شدة هيجان البحر. وظاهر كلامه سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنها، فإذا غرق من يحسن السباحة فهو مريض، وإن نجا من الغرق من لا يحسن فهو صحيح، فيعتبر هذا كالمريض مرضا مخوفا. الطاعون، إذا تفشى مرض الطاعون في الناس فهم في حكم المريض في تصرفاتهم. الطاعون داء وبائي يغلب فيه الموت، والطلق مما يلحق بالمرض المخوف حالة الولادة، حالة الحمل بشرط وجود الطلق عند الولادة وعلامات الولادة، وهذا الطلق فيه من الألم الشديد الذي يوصل المرأة إلى أن تتصرف تصرفات تلحق بالمرض المخوف، ولأنه من النساء من تموت بولادتها، فلو تبرعت المرأة أثناء ولادتها في حال الطلق فتصرفها تصرف المريض في مرض مخوف لا ينفذ إلا في الثلث إلا بإجازة. قال وتقديمه لقصاص، فلو قدم الإنسان لقصاص فهو في حكم المريض مرض الموت وإن كان صحيحا، لأنه قد يقدم في كامل صحته، فتصرفاته حينئذ تصرفات المريض مرض مخوف ينتهي بالموت لأنه يتوقع الموت. قال كل هذه الحالات إذا اتصل بهم الموت، هذا الوصف الثاني لمرض الموت الذي يجعل تصرفات المريض في حكم الوصية، وقد ذكرنا هذا بشرط اتصال الموت به. هذه الحالات أيضا بشرط اتصال الموت بها تجعل تصرفاتهم كتصرفات المريض، ومفهومه أنه إن لم يتصل به الموت بأن شفي من مرضه الذي أعطى فيه فحكم عطيته حكم عطية الصحيح، لأنه ليس بمرض الموت فتكون من رأس المال لا من الثلث. ومفهوم ما تقدم أنه إذا كان المرض مرضا غير مخوف كوجع الضرس والصداع ونحو ذلك فتصرفه تصرفا صحيحا يؤخذ من رأس المال لا من الثلث. قال لا في أربعة أحكام، يعني تقدم أن حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية، تستثنى أربعة أحكام تخالف فيها العطية الوصية، ثم ذكر هذه الأحكام. قال كونها لازمة، هذا الفارق الأول، هو أن العطية بعد قبضها تكون لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، أما في الوصية فهو يملك الرجوع قبل الموت. قال ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، هذا الفارق الثاني، وهي أن العطايا إذا كانت في أزمنة مختلفة وعجز الثلث عن استيعابها بدأ بالأول فالأول. قال والوصية بخلافه ويسوى بين الأول والآخر، يعني الوصية نجمعهم ثم نزاحمهم في الثلث لأنها تبرع معلق على الموت فتجب دفعة واحدة، ومنها كونها تنفيذا هذا الفارق الثالث، وهي أن العطية تنفيذ فيثبت الملك فيها من حين العطية لأنها تمليك في الحال وليس تمليكا معلقا على الموت، ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت، هذا الفارق الرابع، وهي أن قبول العطية أو ردها من حين الوجود والنطق وهو حال حياة المعطي لأنها تصرف في الحال وفي الحياة فتعتبر يعني وقت وجودها بخلاف الوصية، فلا نعتبر لقبولها ولا لردها إلا عند الموت لأنها تبرع معلق بالموت، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى فصل ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا ولأقرب قرابته الإبن والأب سواء والجد والأخ سواء وللأبوين أولى من أخ لأب وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته.
هذا يا إخواني الباب مهم جدا في تفسير ألفاظ الواقفين في الوقف وفي الوصية. لو قال هذا المال لقرابتي، هل يشمل الذكر والأنثى؟ وهل هو على التسوية أو على التفضيل؟ بعضهم يرجع إلى القصد والعادة والعرف، الدلالة العرفية، وبعضهم يفسره بالدلالة الشرعية، وبعضهم باللغوية. ولا شك أن العرف في هذه الألفاظ معتبر، وإعمال القرائن هنا هو المتعين في تفسير ألفاظ الواقفين والموصين. قال ولو وصى لقرابته، قال هذا المال لقرابتي، فماذا يشمل؟ يشمل قال فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا. واضح؟ طيب قرابة أمه، هنا لا يدخل فيها قرابة الأم، لأن البراد بها قرابة الأب، ولذلك في الميراث الأقارب الوارثين لا يدخل فيه الأخوال ولا الخالات ولا قرابة الأم. طيب قال ولأقرب قرابته، قال هذه وصية، هذا المال لأقرب قرابتي، ماذا يشمل؟ قال يشمل الأب والابن على السواء، والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب. واضح؟ طيب ولو أوصى قال وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، كقرابته أهل بيته المنصوص عن الإمام أحمد التسوية في هذا اللفظ، أهل البيت مع القرابة، فعلى هذا يشمل الذكر والأنثى. وعن الإمام أحمد أنه يدخل في أهل بيته الأزواج، وهذا هو الصحيح، أهل بيته يشمل قرابته وزوجاته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في هذا اللفظ. ولو قيل إن أهل البيت هم الأزواج ومن يعولهم لكان هذا قولا قويا، لأن هذا هو عرف الناس. وتفسير ألفاظ الواقفين والأوصياء المرجع فيه الدلالة العرفية. طيب والأيم والعزب من لا زوج له. طيب إن أوصى لقومه ونسباؤه فهي بمثابة الوصية لأقاربه على ما تقدم. وقيل إن أوصى لقومه ونسباؤه فيدخل فيها قرابة الأم كذلك، لأنه أقرب إلى ذوي الأرحام، أن يقصد بذلك القرابات من الوارثين وغير الوارثين من أرحامه. الأيم والعزب من لا زوج له، وهذا يشمل الذكر والأنثى. وقال بعضهم إن الأيم والعزب مخصوص بالأنثى، والأرامل وصلت هذا الشيء؟
والأرامل من فارقهن الزوج ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة للذكر والأنثى، والطبل والقوس للمباح.
الأرامل من فارقهن الزوج، لأن هذا هو المعروف بين الناس، فلا يحمل لفظ الموصي إلا عليه، ولأن الأرامل جمع أرملة فلا يشمل الذكر فهو مخصوص بالنساء. قوله ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، والمقصود إن أوصى لقرابته كأعمامه وأهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية لأنه مخالف لدين الموصي. والظاهر من هذا أنه إذا يعني أنه لم يرد من يخالف دينه إلا إذا وجدت قرينة على دخول هذا الكافر، كان يكون كلهم كفارا فأوصى لكافر، أو أوصى لأهل قريته وكلهم كفار فإنما يريد الوصية لهم. طيب، لو قال أوصيت لبني فلان كبني تميم مثلا، إن كانوا قبيلة شمل الإناث والذكور، فلو أوصى لبني تميم فهل يشمل الإناث والذكور؟ طيب، إن أوصى لبني محمد ولم يكونوا قبيلة فماذا يشمل؟ الذكور. وإذا أوصى لبنات محمد فالوصية للإناث. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم هنا يشمل الذكور والإناث، لأنهم يعني في حكم القبائل. نعم. الدابة والشاة للذكر والأنثى، فلو قال أوصيت له بشاة من غنمي، الشاة تطلق على أنثى الظأن أليس كذلك؟ فهل يدخل فيها يعني الذكر؟ نعم، لأن هذه حقيقة شرعية، في كل 40 شاة في كل 40 شاة شاة في الزكاة، فهل الزكاة مقيدة بإخراج الشياة الإناث؟ لا، لكنها حقيقة شرعية تطلق وتشمل الذكر والأنثى. القول الثاني في المسألة يغلب العرف، فإن كان العرف أنه أراد بالشاة حقيقة الشاة وهي أنثى الظأن، الأنثى من الظأن، فيعمل بها، وإن كان لا يطلق على ذكر والأنثى فالمرجع في ذلك إلى العرف. إن أوصى بدابة فإنه يتناول الذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن هذا هو العرف وهذا المذهب. قال والطبل والقوس للمباح وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره. وقوس النشاب، الطبل والقوس للمباح، إن أوصى بطبل فإنه يصرف للمباح. الطبل هو آلة مدورة يشد عليها الجلد من الوجهين، والدف يشد عليها الجلد من وجه واحد، فإنه ينصرف إلى المباح من الطبل، وهو طبل الحرب مثلا، لأن فيه منفعة مباحة. أما المحرم فهو طبل اللهو فلا يدخل فيه اللفظ لأن وجوده كعدمه شرعا. وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره، يعني إن أوصى له بقوس وهو آل على هيئة هلال ترمى به السهام، وللموصي عدة أقواس إن صرف إلى قوس النشاب وهو قوس الرمي بالسهام فلا يتناول قوس القطن الذي يضرب به القطن ونحوه، لأن هذا القوس هو أشبه هو الأقرب إلى الفهم والذهن بحسب العرف، إن لم تكن هناك قرينة أنه يريد قوس الذي يضرب به القطن، كأن لا يكون عنده إلا تلك الأقواس. عملا بالقرينة اللفظية أو الحالية. المقصود أن هذا الباب يرجع فيه إلى العرف، عرف الموصين في تاريخ وصاياهم، فلو تعدد فالقرعة هي التي تحدد المقصود بتلك الأقواس. طيب، ولو أوصى لجيرانه فجيرانه 40 دارا من كل جانب. جاء في بعض الروايات ذلك في بعض وهو لا يصح، الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، وهذا حديث لا يصح. والقول الثاني أن المرجع في هذا إلى العرف، وقال صاحب الإنصاف وهو الصواب إن لم يصح الحديث، والحديث لا يصح. وتقسم الوصية على عدد الدور لا على عدد السكان. لو أوصى لجيرانه مثلا 10,000 فتحدد الجيران عرفا وتقسم على حسب البيوت لا عدد ساكنيها. إن أوصى وقال في وصيته لعقبي أو نسلي أو ولد ولدي فإنه يشمل ولد الإناث. في الفرائض ولد الإناث لا يرث، فإذا قال لعقبي ونسلي وولد ولدي المذهب لا يشمل، والمؤلف قال يشمل ولد الإناث. طبعا المذهب لا يشمل إلا إذا نص عليهم وكان ثم قرينة. وهذا رواية عن الإمام أحمد أنهم يشمل ولد الإناث. وإن قال لعقبي فكما هنا، وقال والوقف كالوصية في هذا، يعني مبنى الوقف والوصية على لفظ الموصي والواقف، وقد ذكر بعض الفقهاء هذه المسائل في كتاب الوقف. والعبرة يا إخواني في هذا هو ألفاظ الواقفين والموصين، ويرجع فيها إلى مقاصدهم وألفاظهم، وتعتبر وتفسر وصاياهم بعرفهم ومقاصدهم قدر الإمكان. نعم. ثم بدأ المؤلف بمسائل تتعلق بالموصى به والموصى له ومبطلات الوصية ومسائل الوصية بالأنصبة. نعم.
قال ولا تصح، فصل، ولا تصح بمحرم ولا لمن لا يملك كبهيمة وملك وميت
وملك وميت كبهيمة وملك
وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة وتبطل برجوعه وبيعه ونحوه ورهنه وإحباله وخلط بغير متميز. وضعف الشيء مثله مرتين، وضعفاه ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع.
هذه مسألة أنا ما أسألكم الآن فيها، استعدوا سيجيب عنها الذكي. نعم.
وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس، فتصح من 62. وعلى هذا وإن وصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق
اثنان
أو مات فله ثلث الباقي.
نعم. قال ولا تصح الوصية بمحرم، يعني بمحرم شرعا، كما لو أوصى بآلات لهو أو بعمارة قبور أنبياء أو شيوخ أو أولياء، فهذه كلها من الوصايا المحرمة التي يحرم تنفيذها، أو الوصية بكتب البدع والسحر، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من أعمال الإحسان والبر، وفي هذا فسق وابتداع، وفي بعض الوصايا كفر فلا يجاب إليها. قال ولا لمن لا يملك، لا تصح الوصية لمن لا يملك كبهيمة وملك وميت. لماذا؟ قالوا لأن الوصية تمليك، والثلاثة المذكورة لا تقبل التمليك، والملك هو واحد من الملائكة، واحد الملائكة ملك. وذكر بعض العلماء صحة الوقف على البهيمة كما مر، والمقصود بصحة الوقف على البهائم أن تكون نفقة للبهائم والقيام عليها وعلى مصالحها، فيصرف ريعها في علفها وعلاجها ونحو ذلك. وهذا ما لم تكن البهيمة خيل الجهاد وإبله، فله أن يوصي لها بلا ريب، وهذا هو المذهب، لأن المقصود جهة الجهاد لا ذات البهائم. وأما الميت فإن قصد تمليكه فهو لا يملك، لأنه انقطعت حياته وماله الذي يملكه انتقل إلى ورثته. أما إن قصد نفعه بهذا الذي أوصى له، كان يوصي له بعمارة يقصد أن توقف عليه فتكون صدقة جارية، فهذا جائز عن الميت فيكون وقفا له وصدقة جارية. فلو أوصى لهما يعني لو أوصى لحي وميت قال فالكل للحي إن علم موته، يعني أن أوصى لرجل ميت يعلم موته وحي، فالكل للحي إن علم موت الميت، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بالموت فكأنه قصد الوصية للحي وحده. ومفهومه أنه لو كان لا يعلم بأن الرجل قد مات فليس للحي إلا نصف الوصية، لأنه قصد تمليكهما جميعا ويظن حياتهما، فتنصرف للحي نصف الوصية وتبطل في حق الميت. المذهب أنه ليس للحي إلا النصف حتى لو علم موته، وليس الكل للحي لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما محلا للوصية بطلت في نصيبه. قال كما لو أوصى لزيد وبهيمة، كما لو أوصى لزيد وبهيمة هي كالمسألة السابقة، على رأي المؤلف أن الكل لزيد، والمذهب أو عن القاضي جاء أنه يحتمل أن يكون لزيد النصف. وأما على ما تقدم أنه إذا كان المقصود الإنفاق على هذه البهيمة ونحوه فيصح التمليك حينئذ. ثم ذكر مبطلات الوصية، قال وتبطل الوصية برجوعه، برجوع الموصي. الوصية عقد جائز يجوز الرجوع عنه ولا تلزم إلا بالموت، فلو قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نقضتها أو كل ما أوصيت به سابق هذا التاريخ فهو باطل وقد رجعت عنه، فيصح هذا الرجوع. وبيعه ونحوه، تبطل الوصية بفعل يدل على الرجوع، كان يوصي بمنزله ثم يأتي ويبيع، هذا البيع إبطال للوصية ورهنه. الرهن يراد للبيع حين عدم الوفاء، لأنها توثقة، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء. فإذا رهن هذه العين التي أوصى بأن توقف أو تباع وتصدق بثمنها فقد رجع. وإحباله تبطل الوصية إذا أوصى بجارية ثم أحبلها بأن وطئها فحملت، لأن هذا دليل اختياره الرجوع. فإن وطأها ولم تحمل فليس رجوعا. وخلط بغير متميز، يعني تبطل الوصية إذا خلط الموصى به بغير متميز، كما لو خلط صبرة طعام بغيرها على وجه لا يتميز فيه الذي أوصاه بغيره. هذا هو المذهب. والقول الثاني لا تبطل الوصية، لأنه يمكن فرزها بالاشتراك، فبالخلط صار نصفها وصية ونصفها ملك ثابت ليس موصى عليه. هنا مسألة، قال ضعف الشيء مثله مرتين وضعفاه ثلاثة أمثاله. إن أوصى له بضعفي نصيب ابنه، هل للموصي ثلاثة أمثاله ولا مثليه؟ ضعف الشيء مثله، ضعفي ثلاثة أمثاله، يضاعف لها العذاب ضعفين. قال يجعل لها ثلاثة أعذبة، لأن ضعف الشيء مثله وضعف الشيء مثله. القول الثاني أن ضعفيه مثله وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله، وهذا مرجوح. الأول هو المذهب أن ضعف الشيء مثله مرتين، مثل الشيء مثله مرة، وضعف الشيء مثله مرتين، وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع. يعني لو قال خلف الموصي ابنين ووصى بمثل نصيب ابن ثالث، صير من أربعة، له الربع، فله الربع وتصح من ثمانية. شلون تصح من ثمانية؟ لأنه له ابني، صح؟ قال أوصيت لك بمثل ابن لي ثالث، فنزيد واحد الموصى له ونزيد في أصل المسألة، المسألة من ثلاثة ليس كذلك؟ الرؤوس، نفرض الرؤوس ثلاثة ونزيد واحد للموصى له صارت أربعة، فالواحد من أربعة ربع. طيب الأبناء اثنين، نقول واحد من أربعة فيبقى ثلاثة، هل ثلاثة تنقسم على اثنين؟ ما تنقسم، نأخذ اثنين نضربها في أربعة تصح من ثمانية، اثنين للموصى له وستة للاثنين، ثلاثة ثلاثة اثنين، واضح؟ الآن ركزوا تراها، ها؟ طيب قال وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان. يلا هذه يبيلها فحل، هذه يبيلها ما شاء الله. يقول أوصيت بمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان، وأبناؤه أربعة، الأبناء أربعة، أوصى له بمثل الخامس يعني خمس، صح؟ إلا مثل نصيب السادس يعني السدس. تأتي للمسألة تقول خمس مستثنى منه نصيب السادس سدس، تنظر مقامات الفروض ستة وخمسة ثلاثين، خمس الثلاثين كم؟ ستة، وسدس الثلاثين خمسة. الرجل يقول أوصيت له بخمس يعني ستة من ثلاثين، إلا مثل نصيب سادس إلا السدس الذي هو خمسة، يعني أوصيت له بستة ناقص خمسة واحد، صح؟ من ثلاثين، صح؟ قلنا القاعدة خذ الواحد وضعه فوق المسألة زائد المسألة تصير واحد وثلاثين، صح؟ طيب الثلاثين هذه ستنقسم على الورثة، الورثة أربعة أبناء، هل الثلاثين تنقسم على أربعة؟ ما تنقسم، لكن بينها توافق، كلاهما له نصف، الأربعة نصفها اثنين والثلاثين نصفها 15 تنصل إلى التباين. اثنين ضرب 31 62، للموصى له واحد صح؟ اثنين ضرب واحد اثنين، وستين تنقسم على أربعة ولا ما تنقسم؟ اقرأ. قال فتصح من 62، فتصح من 62، وعلى هذا ايش يقول؟
قال وعلى هذا وإن وصى له بثلث معين.
إيه نعم، وعلى هذا يعني وعلى هذه الطريقة فسر. واضح كيف طلعت 62؟ واضح. لا لا بس بشوف والله يا إخوة جميعا. طيب وإن وصى له بثلث معين أو به، أي بالثلث، فاستحق ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو مات فله ثلث الباقي. إن وصى لزيد مثلا بثلث معين كعبد معين أو دار معينة، أو وصى له به فاستحق ثلث الشيء الموصى بثلثه، كان مستحق لبائع قد اشتراه أو دائن، لأن الوصية بثلث مشاع، فمتى صادفت ملكا وجب أن تصح. ويكون له ثلث الباقي بعد أخذ الاستحقاق، له ثلث الباقي الذي ليس بمستحق، مثله لو وصى بثلث صبرة من مكين أو منزول فتلف ثلثاها، أو ظهر أن ثلثيها مستحق للغير، هو قالها الصبرة لك الثلث منها، فالثلثين صار مستحقا، فبقي كم؟ هل له كامل الثلث ولا ثلث الثلث؟ له ثلث الثلث، فله ثلث الباقي. وعلى هذا كأنه وصى له بالتسع، كأنه وصى له بالتسع، أو قال بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو مات فله ثلث الباقي. يعني لو وصى له بثلاثة أعبد فظهر أن اثنين منهما مستحقان، هو يقول بثلث ثلاثة لك ثلث الثلاثة، فاستحق اثنان أو مات فله ثلث الباقي، فإن الوصية بالثلثين تبطل، وصار الموصى له ثلث العبد الباقي، ثلث العبد الباقي، ولا يأخذ كامل العبد، لأن الوصية تبطل فيما استحق أو مات، فبقي له ثلث الباقي. إن هذه إن الأذهان كلت، لكن المنهج طويل، سأبدأ في مقدمات في باب الفرائض. والحقيقة أن هذا الباب باب عظيم جدا، وأفرد له أهل العلم بالتأليف في مصنفات مختلفة، وهو يقصد به فقه المواريث وحسابها، وبعضهم يقول إن الحساب ضم إلى الفقه، لأن الفقه هو الأصل، فالحساب وسيلة محضة تسلك عند الحاجة. فهذا الباب هو فقه وحساب ولا تلازم بينهما، فتجد شخص فقيه في الفرائض ولا يستطيع يحسب، وتجد من الناس من هو حاسب كالمتخصصين في المحاسبة ولكنه لا يعرف الاستحقاق الشرعي، فإذا أتيت وقلت ترى هذا له ثلث وهذا له ربع وهذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا احسب لي، يستطيع أن يحسب لك المسائل، فلا تلازم بين الأمرين. الفرضي هو الذي يجمع بين الفقه والحساب، لا يعتبر الإنسان فرضيا حتى يكون فقيها عالما بالاستحقاق الشرعي وكيفية حسابها، موضوع علم الفرائض هو التركات، وفائدته إيصال نصيب كل وارث إليه، إعطاء كل ذي استحقاق مستحقه، وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وفرض الله المواريث بعلمه وحكمته، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدل بحسب ما تقتضي حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع. وبينها أتم بيان في 3 آيات من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر وبين ما أجمل وفسر، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث. وهذا الباب أكثره إجماعات، والمسائل الخلافية فيها قليل بالنسبة لمسائل الإجماع. واشتهر في الأخبار الحث على تعلم علم الفرائض، ولكنها كله أحاديث، يعني كل الأحاديث في ذلك ضعيفة، ولكن يستأنس بها منها حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. إذا مات الميت تعلق بماله الموجود 5 حقوق: حق الأول مؤن التجهيز، ثم وتشمل ثمن التغسيل والتكفين والحنوط والقبر، يوجد يعني في كثير من البلاد كلفة عالية للقبور والتغسيل، فهذا يخرج من، وبعض العلماء يقول هذا يجب على من تجب عليه نفقته إن لم يكن له مال. بعد ذلك الحقوق المتعلقة بالتركة: الديون الموثقة والمتعلقة بعين التركة، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك حقوق الورثة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: يقدم الكفن على الدين وغيره.
هذا في المذهب، وعند الجمهور أن الديون مقدمة. نعم.
قال: والوارث 3: ذو فرض،
باعتبار نوع الإرث، باعتبار نوع الإرث، فالإرث إما فرض أو تعصيب. نعم.
وعصبة وذو رحم.
ذو فرض يعني صاحب فرض، وهو من إرثه مقدر بمقدار وجزء معين، والتعصيب هو من يرث بلا تقدير، فذو الفرض يرث بتقدير محدد معين، والعاصب هو الذي يرث بلا تقدير، فهو يأخذ كل المال إن تفرد به، أو يأخذ ما أبقت الفروض، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما أبقت الفروض، ويسقط عند اكتفاء واستيفاء الفروض للتركة. وذو رحم هو القسم الثالث، هو كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. في باب الفرائض ذو الرحم له اصطلاح معين، الأصل ذو الرحم هو كل قريب، لكن عند الفرضيين ذو الرحم هو الذي لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، قريب لكنه لا يرث، ليس له فرض وليس من العصبة، كبنت البنت أو أولاد البنت أو أبو الأم، هو قريب ولكنه ليس له فرض ولا تعصيب. نعم.
قال: فذو الفرض 10.
ثم بدأ بعد أصحاب الفروض. إخواني، كم عدد الورثة؟ 25. هذا محل الإجماع، الخلاف في الجدات، من رأى أنها ثلاث صار 26، من رأى أكثر زاد. من هم 25؟ حتى نعدهم ثم نميز أصحاب الفروض من غيرهم. نبدأ بالأصول، الأب والجد وإن عالى، الأم والجدة. نبدأ بالفروع، أربعة ذول، هذا أربعة، الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، وتشمل أيضا الجمع. هذه كم عددهم؟ ثمانية. نبدأ بالحواشي، الأخ من أي الجهات كان، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، كم عددهم ذولا؟ 11. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كم؟ 12. طيب ابن الأخ لأم لا يرث، ذو الأرحام. العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، ما جينا الحواشي من الإناث. والأخت من أي الجهات كانت، الأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب، كم عددهم؟ 20. متأكدين؟ أكيد. طيب أصبر، لحظة، خلصنا من قرابة أنساب العم وابن العم ومن الأب والأبوين، ما وصلنا 21؟ إذا وصلنا 20 ترى في إشكال. الجدات، نعم ما ذكرنا فيها، جدة لأب وجدة لأم، هذه 21. ثم نأتي، انتهينا من ذو النسب القرابة بنسب، نأتي إلى القرابة بالمصاهرة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، واضح؟ كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب 21، والنكاح الزوج، الزوجة والزوجات، هذه 23، والولاء المعتق والمعتقة. من من هؤلاء؟ هؤلاء أربعة أقسام، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. فالذين يرثون بالفرض قال المؤلف 10.
قال الزوجان والأبوان.
الزوجان، طبعا يقدم الذين يرثون بالفرض على الذين يرثون بالتعصيب لقوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبدأ بالزوج، قال الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والجد والجدة، والبنات وبنات الابن، والأخوات والإخوة من الأم. هؤلاء ذكر منهم من يرث أحيانا بالتعصيب ويجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب كالأبي والجد، وذكر من يرث عصبة مع الغير أو بالغير، وهم البنات والأخوات، البنات وبنات الابن والأخوات. فكل من يرث بالفرض أجمله هنا. فالزوجان، الزوج والزوجة، يرثون بالفرض. الزوج يرث الربع مع وجود الفرع الوارث، ويرث النصف مع عدم وجود الفرع الوارث، والزوجة ترث الربع مع عدم الفرع، وترث الثمن مع وجود الفرع الوارث. فللزوج الربع
مع ولد الميت أو ولد ابنه، والنصف مع عدمه، وللزوجة أو الزوجات الثمن معه، والربع مع عدمه، وللأب السدس مع ذكور الولد.
الآن انتهى من الزوجين، بدأ بالأصول. للأب السدس مع وجود ذكور الولد. شوف، الأب له ثلاثة أحوال، إما أن يوجد معه فرع وارث وهذا الفرع ذكر فليس له إلا السدس، لأن الذكر هو العاصب أقوى، الابن أقوى من الأب في العصوبة. إن كان معه أنثى فهو سيأخذ فرضا السدس، والباقي لأنه أولى الذكور فيرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما في حال كان الفرع أنثى. فإن كان الفرع ذكرا ليس له إلا فرض، وإن كان أنثى الفرع فيرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، وإن كان لا يوجد فرع وارث فهو له المال الباقي تعصيبا فهو عاصب. هذا هو الأب، ومثله الجد، وهم عصبة، وهو عصبة إن عدموا. نعم.
قال والأمران مع إناث الولد،
يعني السدس والباقي، السدس والباقي. نعم.
قال فصل وللجد أحوال الأب،
الذي تشكل عليه بعض العبارات لأن نقرأ بشكل ممكن يسأل أو يطلب الإعادة. نعم.
قال ويزيد برابعة مع الإخوة.
بدينا بالجد. الجد أيها الإخوة، هذا الباب من أطول الأبواب في فقه الفرائض على القول الثاني. طبعا اختلف العلماء في حكم الجد مع الإخوة، هل الجد أب يحجب كما يحجب الأب، أو أنه لا يحجب الإخوة؟ الصحيح المفتى به أن الجد يحجب الإخوة، وعلى هذا القول فأحكامه أحكام الأب، وهذا القول أفتى هو قول أبي بكر الصديق، ووفقه الصحابة في عهده، وقول كثير من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونصره بأكثر من 20 وجه ابن القيم، وهو اختيار أئمة الدعوة، وهو ترجيح علمائنا الكبار في هذا البلد، وأظن أن العمل عليه في المحاكم، وهو أن الجد أب، فلا يرث الإخوة الأشقة ولا غيره مع الجد شيئا. وهذا القول يطرد مع القواعد في باب الفرائض اضطرادا، يعني يجعل الإنسان مضطردا في المسائل. القول الثاني الذي سار عليه المؤلف هو توريث الجد الإخوة مع الجد. المورثون للإخوة مع الجد ما جعلوا الإخوة بمنزلته، يجعلونه كواحد منهم فيرثون معه في بعض الأحوال، إلا أنهم أعطوا الجد امتيازات أكثر من الإخوة. القول الأول حجبهم، القول الثاني ورثهم، ولكن جعل الجد له امتيازات وله أولوية. فهم يقولون، بلخص القول حتى إذا قرأناه يصير، يقولون نحن نعطي الجد الأحظ، فإن كان معه صاحب فرض نعطيه الأحظ، وإن كان ليس معه صاحب فرض سنعطيه الأحظ، إما ثلث كامل المال كله أو يقاسم، فلو هلك جد وأخ نجعلهم كأنهم أخوين نصف نصف مقاسمة بالرؤوس، ولو هلك جد وعشرة إخوة فنعطي الجد الثلث والباقي للإخوة على رؤوسه، يعني نعطيه امتياز، نعطيه أفضلية، نعطيه الأحظ، نعطيه الأكثر. طيب إن كان معهم صاحب فرض قالوا نعطيه الأحظ من 3 خيارات، إما سدس المال كله أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فلو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وجد فنعطي الزوجة الربع، 3/4 يتقاسمون مناصفة الجد والأخ، حتى يحددوا الأحظ بدأوا بتقسيم الصور وكم يتصور ومتى يكون له الأحظ، وإذا كان مثليه فتستوي المقاسمة وثلث جميع، ودخلوا في تفصيلات كثيرة جدا لتحديد ذلك. جعلت هذا الباب كما قلت طويلا جدا. طيب يا إخواني، الجد الإخوة بالنسبة للجد قرابتهم واحدة صح، لكن بالنسبة للميت يوجد أخ شقيق وأخ لأب، واضح؟ هؤلاء يقولون ماذا نفعل بالجد نحن الأشقاء، هل نعد الإخوة لأب على الجد؟ طبعا في حال المقاسمة تأتي المعادة، مسائل المعادة ما تأتي إلا في المقاسمة. فقالوا نحن نعد الإخوة لأب حتى نزاحم الجد، واضح؟ نزاحم الجد، فيعد الأخوة الأشقاء الإخوة لأب أمام الجد، لأنهم كلهم أبناء أب واحد. وإذا أخذ الجد نصيبه بعد المزاحمة رجعنا على إخواننا من الأب فأخذنا نصيبهم، لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. فدخلوا في مسائل المعادة وقسموها إلى 68 صورة، وهذه الصور تأخذ وقتا كثيرا في تصورها، إذا كان أخا شقيق ممكن يكون يكمل معه. طبعا كل مسائل المعادة إذا لم يكن هناك أكثر من الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، لو كانوا أكثر من مثلي الجد فلا نحتاج إلى المعادة. فيذكرون أيضا في هذا الباب تلك. هناك مسألة طبعا أقوى وأمثل من قال بهذا القول والذي قلد هو زيد، زيد الصحابي الجليل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفرضكم زيد، فقلده كثير من العلماء ونسب للجمهور. هذا القول توجد بعض المسائل استثنيت منه، ولذلك سميت بالأكدرية لأنها كدرت أصوله في باب الجد والإخوة. فيذكرون مسألة الأكدرية وهي مسألة زوج وأم وجد وأخت شقيقة. هنا الأخت الشقيقة الأصل أنها ما ترث، لا يفرض الأخوات مع الجد، فرضنا لها النصف، ولا يرث الإخوة شيئا مع إذا لم يبقى يعني شيء لها مع الجد، وهنا فرضنا لها وصارت فيها عول، فكدرت على الجد أصوله. وهناك مسائل أخرى قال بها زيد تذكر في هذا الباب. طبعا هم يقولون إنه سبب الاستحقاق مستوى بين الجد والإخوة، لأنه كلهم يدلون بالأب، فالأخ ابن الأب والجد أبو الأب، وليست قرابة البنوة أقل من قرابة الأبوة فيرث معه. طيب من أين لكم التفضيل والزيادة وتعطونه الأحظ؟ قالوا لأن الجد لا ينقص عن السدس. فدخلوا في يعني تفاصيل كثيرة تدل على ضعف هذا القول، وهذه التفاصيل ليس عليها أدلة، والله عز وجل سمى الجد أبا، ولذلك سيأتي إن شاء الله في كلام يعني المؤلف ونعلق في النهاية على هذا القول. إذن القول الراجح والقول السهل والقول المضطرد والقول المفتى به أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة، وعلى هذا فيكون هذا الباب يعني لا يحتاج إلى أن نتعمق في تفاصيله من هذه الجهة، من باب الأمانة العلمية، ولأن ندرس كتاب من كتب الحنابلة يورث الإخوة مع الجد، فإننا سنشرح ما قاله في هذا، ولعلنا يعني إن تمكننا نقف في مع نهاية باب الجد والإخوة. قال وللجد أحوال
قال وللجد أحوال الأبي ويزيد برابع.
ما هي أحوال الأب؟ أحوال الأب أنه يأخذ السدس مع الابن الذكر صح؟ فقط، ويأخذ مع البنت سدس وعصبة يكون عاصبة، وإذا لم يكن هناك فرع وارث فإنه يأخذ المال تعصيبا. طيب، قال ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب. نعم،
فله الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحظ من المقاسمة.
يعني إذا لم يكن هناك صاحب فرض فهنا يعطى الأكثر والأحظ من المقاسمة، يعني أن يجعل واحدا من الإخوة كأنه واحد من الإخوة، نقسم عليهم المال قدر رؤوسهم كأنه واحد منهم، أو يعطى ثلث المال، ما هو الأكثر للجد أو الأحظ للجد. والضابط في المقاسمة متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر ثلث المال، ومتى كانوا أقل من مثليه فالأكثر المقاسمة، ومتى استووا مع مثليه فيستوي الحالان. ولذلك تحصر صور الاستواء والأقل، واضح؟ تحصر، أما الأكثر فلا تحصر، ليست محصورة. يعني لو هلك عن جد وأخ، جد وأخ وأخت، جد وأخ وثلاثة أخوات، هنا المقاسمة أحظ. جد وأربعة أخوات يستوي، جد وأخ وأخوين، جد وأخ وأختين يستوي، يستوي المقاسمة وثلث المال. طيب، فإن كان ثم فرض، يعني إن وجد معهم صاحب فرض فهو يعطى الأحظ، أيضا نعطيه امتياز، نعطيه أفضلية. ماذا نعطي الجد؟ تقرأ شيء ولا أقرأ؟
قال كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الكل وولد الأبي.
نعم، يقول فله الأحظ من المقاسمة كأخ، يعني لو هالك عن أو ثلث الباقي أو سدس الكل، هذه الحالة الثانية. لو هالك عن زوجة وجد وأخ، الزوجة لها الربع، يبقى ثلاثة أرباع، أيهما أحظ؟ ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة؟ المقاسمة، المقاسمة أحظ، وهكذا دواليك. وهنا قال، يعني هنا في كتب الفرائض يقول وهذه تنقسم إلى سبع حالات، سبع حالات من جهة ما هي الأولوية والأفضلية بالاستقراء والتتبع. استواء الكل، استواء الكل متى؟ إذا كان الفرض نصف وعدد الإخوة مثليه مع الجد، هنا يستوي سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة بعد أخذ الفرض. ثم يذكرون بعدها أن يكون السدس أحظ، أن يكون الثلث الباقي أحظ، أن يذكرون أن تكون المقاسمة أحظ وضوابطها، ويذكرون أيضا سدس الباقي يساوي ثلث سدس المال يساوي ثلث الباقي في بعض الحالات، وسدس المال يستوي مع المقاسمة في بعض الحالات، وسدس المال أو ثلث الباقي يستوي مع المقاسمة في بعضها. فيقولون سبعة حالات، أرى أن محلها كتب الفرائض ومتون الفرائض، وهي من باب الاستقراء والتتبع، استقراء والتتبع، لكنها لا تخرج عن القاعدة. أضبط هذا الباب بمعرفتك أن الجد يأخذ الأحظ إن كان ثم فرض من ثلاث خيارات، وإن لم يكن هناك فرض من خيارين له الأحظ. نعم، واشترط
قال
وولد الأب كذا إن انفردوا، يعني ولد الأب إن انفردوا مع الجد لهم حكم الأشقاء كذلك. طيب، إن لم ينفردوا، وجد إخوة لأب ووجد إخوة أشقاء، هل نقول الإخوة الأب محجوبون ولا يدخلون في الله أو نعدهم على الجد؟ نعدهم على الجد ثم نرجع نعطي الإخوة الأشقاء نصيب الإخوة لأب. وهذه تسمى مسائل المعادة، وهي أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد. أعطيكم مثال على المذهب: إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، جعلنا الإخوة لأب أشقاء كلهم إخوة حتى نعدهم ونزاحم الجد بهم. خذوا مثال: هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. اقسم، هلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هنا يستوي ثلث المال أو المقاسم؟ نعطي الجد الثلث، كم يبقى؟ ثلثين على من الأخوين، صح؟ ثم يأتي الأخ الشقيق ويأخذ نصيب، يقول أنا عديتك على الجد، واضح؟ حتى لا يقاسمنا، ما يأخذ نصف المال. نقول والله أنت أيها الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، اطلع، يبقى جد وأخ شقيق، خذ يا جد نصف المال. يقول الأخ الشقيق: لا، أبعدك على الجد، نحن قرابتنا لك يا جدنا واحدة، كلنا أبناء ابنك، فنحن بالنسبة لك أبناء ابن، فسنعدك، فنحن اثنين. فإذا أخذ ماله وخرج قالنا: تعال أعطني نصيبك الأخ لأب. معادة، واضح يا مشايخ؟ مسائل المعادة بالتقسيم والاستقراء محصورة، لأنها لا بد أن تكون أقل من مثلي الجد، واضح؟ وإذا كان معهم صاحب فرض هي لا تخرج عن صاحب سدس وصاحب ربع أو صاحب سدس وربع مجتمعين، فبالعد لا تخرج عن 68 صورة يذكرها الفرضيون في كتبهم. وهذه أيضا من فضول العلم في هذا الباب، لا سيما وأن القول مرجوح، ولكن الذي سيتخصص في هذا الباب من باب الملكة الفرضية أن يتقن ذلك. ومحله كتب يعني الفرائض. ثم أخذوا حاصلهم، يعني أخذ الإخوة الأشقاء بعد المقاسمة نصيبهم، ويرجع ولد الأبوين على ولد الأب بما أخذ. نعم، اعلم أن المقاسمة، أن المعادة ما نحتاجها إلا في حال المقاسمة. أما إذا أخذ ثلث كامل المال، أو أخذ سدس مع صاحب الفرض سدس كامل المال أو ثلث الباقي، لا نحتاج معادة. طيب، ما لم يكن؟
قال: ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تماما النصف فقط، فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس.
يعني لو كان مع الإخوة لأب أخت شقيقة، الأخت الشقيقة لا تحجبهم حجم حرمان، واضح؟ لا تحجب الإخوة حجم حرمان، ها؟ هي تأخذ فرضها النصف وما بقي للإخوة لأب، واضح؟ فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخا لأب، ما الأكثر للجد؟ الآن سؤال الأكثر للجد، حنا سنعطي الأحظ للجد، هل نعطيه بالمقاسمة أو نعطيه بثلث الباقي ما معهم صاحب فرض؟ ثلث جميع المال لا، ما يستوي. لا، جد وأخ لأب وأخت شقيقة، حنا الآن لا نفصل بنا. نقول أخ وأخت على الرؤوس من خمسة، للجد اثنين وللأخ اثنين وواحد للأخت، صح؟ باعتبار أنهم عصبوها، صح؟ اثنين بالنسبة للخمسة أكثر من الثلث، اضربها في عشرة، أربعة من عشرة، الثلث من العشرة ثلاثة وثلث، صح؟ فنقول نعطي الجد اثنين، انتهينا من الجد، طلع الجد من المحكمة ولا من، صح؟ طلعنا الجد. تجي الأخت تقول: تعال فرض يا الله أعطاني النصف. كم نصف الخمسة؟ ما تصح، ما عندنا هنا في الفرائض، ما عندي أنصاف، ما عندي إلا أرقام صحيحة. نصف في خمسة، اثنين في خمسة عشرة، للجد أربعة من عشرة، وكم نصف العشرة؟ خمسة، راحت أربعة للجد وخمسة نصف للأخت الشقيقة، بقي كم للأخ لأب؟
واحد.
واضح؟ ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف فقط، هذه صورتها. نعم.
قال: فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا.
إن لم يفضل عن الفرض سوى السدس، يعني فيه أصحاب فروض ما بقي إلا السدس، يقول السدس يا الله هذا للجد وأنتم يا أيها الإخوة أخرجوا. رجع إلى قول القول الأول أنهم يسقطون معه فلا يزاحمونه بأقل منه، ما دام في فروض وضاقت فنفرض له السدس ولا يبقى شيء للإخوة فيسقطون وسقطوا. إلا في الأكدرية، جتنا عند مسألة تسمى الأكدرية، سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله، كدرت على زيد أصوله. ما هي أصول زيد؟ ذكرتها قبل قليل والله، شرحتها قبله، أنه لا يفرض إذا كانت بقي للجد فقط السدس، وأنها لا تعول مسائل الجد والإخوة، لكن هنا أعال. ما هي صورة المسألة عند زيد؟
قال
زوج، نعم تفضل.
زوج وأم
وأخت وجد، اقسموا بالقسم العادية يا إخواني، الزوج له النصف والأم لها الثلث لعدم الجمع من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث، كم بقي؟ سدس يأخذه الجد، هل يبقى شيء؟ لم يفضل بعد الفروض سوى السدس أخذه الجد وسقط، هذا الأصل. قال إلا في الأكدرية، هنا لا، نعطي نصف المال للأخت الشقيقة، فنأتي إلى باب العول تزاحم الفروض، فترجع من ستة تأخذ ثلاثة، يصير عندنا ثلاثة للأخت وثلاثة للزوج، هذه ستة، واثنين ثلث للأم ثمانية، وواحد سدس للجد عالت إلى تسعة. طيب بعدين أخذوا، قال الجد لا أبرجع على الأخت، تعالي تعالي يا الأخت، تعالي تعالي يا الأخت، أنا وياك كم؟ أنا أخذت واحد وأنت أخذت ثلاثة، والجد مع الإخوة يعطى الأحظ لي، أنا أعطى الأحظ من المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي، فيأتي الجد هنا ويقاسمها. طيب المقاسمة نصحح على حسب الرؤوس، جد وأخت اعتبرها كم رؤوسهم؟ ثلاثة، الأنثى بواحد والذكر باثنين، صح؟ ثلاثة ضرب تسعة 27، أضرب بها السهام، ثلاثة ضرب ثلاثة للزوج تسعة، وثلاثة ضرب اثنين للأم ستة، وثلاثة ضرب أربعة 12، الجد بياخذ ثمانية فهذه مسألة الأكدرية التي كدرت على زيد أصوله، فأعطينا الأخت مع أنها الأصل أن تسقط على قواعده ولكنها لم تسقط، فطيب وتعول إلى تسعة، وتعول إلى تسعة، ثم يقسم مال الجد والأخت بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. شوف كلام المؤلف، قال ولا يعول في مسائل الجد غيرها غير الأكدرية، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. واضح؟ قال ولو لم يكن فيها زوج، الآن يفترض زيد له مسائل في هذا الباب، وعموما باب الفرائض هو أكثر أبواب الفقه ملقبات، المسائل الملقبة تجدها في هذا الباب. الآن مرت علينا الأكدرية صح؟ والمعادة، ومسائل المعادة 68 صورة، الآن ستمر علينا الخرقاء، وش الخرقاء؟ الصورة. قال ولو لم يكن فيها زوج لصحت من 9. يعني لو كانت الصورة أم وجد وأخت شقيقة، أقسم أم تأخذ الثلث والباقي للجد والأخت، ليس كذلك؟ الثلث من 3 للأم، 1 و2 للجد والأخت، صح؟ هل 2 انقسم؟ كم رؤوسهم؟ 3 ضرب 3 9، 3 ضرب 1 3 للأم و6 للجد والأخت، 4 للجد و2 للأخت، المسألة من 9. قال ولو لم يكن فيها زوج لصحت من 9، صح؟ صحت من 9 وتسمى الخرقاء. لماذا سميت الخرقاء؟ قالوا لكثرة اختلاف الصحابة فيها، كأن الأقوال خرقتها، كأن الأقوال خرقتها بكثرتها. طيب الآن فرض لك مسألة ثانية، قال ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54. يلا من يحلها لي؟ من يحلها لي؟ أم، جد، أخت شقيقة، أخ لأب، أخت لأب، أم كم تأخذ؟ السدس. الآن أيهم أحظ؟ الآن هذه مسألة تحتاج إلى تفكير، أنت ستعطي الجد الأولوية، معهم صاحب فرض، إذن سأعطي الجد يا ثلث الباقي يا سدس جميع المال يا المقاسمة. فإذا كانت الأم ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة يجعل للأم السدس 1 من 6، سدس جميع المال 1 للجد، ثلث الباقي 5، ثلثها 1.66، والمقاسمة كم سيقاسمونه؟ هو 2 والأخ 2 والأختين 6، فالأحظ له ثلث الباقي. إذا كان الأحظ له ثلث الباقي، ثلث منسوب للباقي تضرب 3 في 6 يطلع من 18، لأن السدس منسوب لجميع المال والثلث منسوب للباقي، فهنا مطلقا ما نعمل النسب الأربعة، نضرب الثلث الباقي 3 في 6 تطلع مثلا من 18، سدس 18 3، صح؟ طيب ثلث الباقي، الباقي 15، ثلثها كم؟ 5، صح؟ طيب الذي يبقى بعد 15 راحت 5 للجد، الذي يبقى كم؟ 10، صح؟ البنت الأخت الشقيقة تقول للإخوة الياب لا أنا لي النصف، نصف المال، فتأخذ 9 من 18، أليس كذلك؟ 9، كم يبقى؟ 1، 1 ينقسم على 3 اللي هو الأخ لأب والأخت لأب، 3 رؤوسهم، الذكر مثل حظ الأنثيين، 3 ضرب 18 كم؟ 54، 3 في 10 30، 3 في 8 24 24 و30 54. قال ولو كانت معهم أخ وأخت لأب صحت من 54، صحت من 54، فيكون 3 ضرب 18 54، 3 ضرب نصيب الأم 3 9، 3 ضرب 5 15 للجد، 3 ضرب 9 27، 3 ضرب 1 3 للأخ لأب 2 والأخت لأب 1. وماذا تسمى؟ تسمى مختصرة زيد، لأن زيد حسبها من 108 ثم اختصرها ل54، ثم اختصرها ل54، لأنها اختصرها زيد بعدما كانت 108، رجعت بالاختصار. قال وإن كان معهم أخ آخر صارت من 90، يعني لو كان معهم أخ آخر نفس المسألة، ولكن بدال الأخ الواحد صار اثنين، صارت من خمسة. إذا أردت أن تصحح واحد على خمسة، خمسة خمسة ضرب 18 90، ثم تضرب الخمسة بالثلاثة 15 للأم، تضرب الخمسة بنصيب الجد 5 25، تضرب الخمسة بالتسعة 45 نصيب الأخت الشقيقة، تضرب خمسة في واحد 5 لكل أخ لأب 2 والأخت لأب 1، وتسمى هذه المسألة تسعينية زيد. تسعينية زيد. أما على القول الثاني وهو القول الذي رجحناه فلا حاجة لهذه التفاصيل مطلقا. خلصنا حنا باب الجد والإخوة؟ نعم. سأذكر المرجحات لقول الجمهور. كل هذه الأقوال ومبنية على القول المرجوح، وأما القول الراجح فإنه إذا اجتمع مع الجد إخوة فإنهم محجوبون به، وقد ذكر ابن القيم 20 وجها ينتصر لهذا القول، منها عموم الأدلة من القرآن والسنة التي تسمي الجد أب، فأنتم وآباءكم الأقدمون، ملة أبيكم إبراهيم، محض القياس يدل على ذلك، فإنه ورد عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وهذا التوريث وكيفياته لم يدل عليها نص ولا إجماع ولا قياس مع اختلافهم فيه. وأما المقدمون للجد على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص، وأسعدهم بالإجماع، وأسعدهم بالقياس، وأسعدهم بعدم التناقض، قضى فيه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمنه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وبهذه الحجة ذكر ذلك البخاري. وعلى هذا فنحن نذكر هذا من باب العلم والأمانة العلمية، ولعلي أقف عند هذا المقدار وأبدأ إن شاء الله بنصيب الأم عصر هذا اليوم. في حال عدم وهلك الجميع إلا واحدا وكانت قيمته أكثر من الثلث هل تسقط؟ في حال عدم إيش؟ الوصية. ما فهمت السؤال. يقول إذا سقطت ما هي التي هل تلغى؟ أسقطت هل تلغى الوصية أم تعتبر؟ لا يا أخواني، إذا أسقطت لا ليس السقط وارثا، لا بد أن يخرج الحمل ويستهل صارخا، للحديث إذا استهل المولود ورث، لا بد أن يخرج حيا حياة مستقرة. إذا اجتمع اثنان في فهل الاثنين؟ لا، لا يجوز أن توطى إلا من يملك ملكا تاما، أما الذي يشارك في الملك فلا يجوز له الوط، ولكنها شبهة تدرأ القصاص لو أو الحد لو وجد. من كان ورث كلهم كفر ثم أسلم أحدهم وكلهم بعد موته فهل تلغى الوصية؟ بحسب نص الوصية، بحسب النص هل هو أوصى لهم للقرابة فلا علاقة للكفر لقرابته، أو كان أوصى للمسلمين منهم بحسب النص. توفي رجل ولو أبناء وبنات وأوصى بثلث مال أبناء الأبناء الذكور دون الإناث بقصد حرمان الإناث هل وصيته صحيحة وهل يجوز الورثة إبطالها؟ الوصية يجب أن لا يكون فيها جنف، الوصية لغير الوارثين جائزة، فلو أوصى لفرع لا يرث كأولاد ولده، لأن ولد هم يحجبون، أو بعض الناس يموت بعض ولده وله أولاد فيقال يعطى أبناء فلان مثل نصيب أعمامه، فيصح هذا وليس فيها جنف. قال وجده بثلث ما مقابل أن يقرأ جزءا من القرآن ويهدي ثوابها إليه، هل يجوز له عدم قبول الوصية؟ يعني بحسب حكم هذه المسألة، ما حكم الإجارة على قراءة القرآن؟ هذه إجارة، يقول سأستأجرك أن تقرأ علي جزءا من القرآن كل يوم مقابل هذا المال، هل الإجارة جائزة على أن يقرأ عنه؟ يعني يذكر العلماء أنها ليست مشروعة في مثل هذه الصورة، ولكن لو صرف هذا المبلغ في وقف أو في عمل بر لا إشكال فيه فيتحقق مقصوده، وهذه وظيفة القاضي أنه يتصرف في هذا، لا يقول أبطل، هو أوصى بثلث لأجل هذا، نقول نصحح الوصية ونغير المصرف نغير.
يقول اقترح شرح علم الفرائض كتابة على لوحة.
والله جميل هذا، وكان لي دورها يعني جيد أن يكون على اللوح إذا تتوفر، ولكن ما عندنا وقت ترى، يعني نأخذ الفرائض ويفترض أن ننهيه في العصر أو في المغرب فنحن نسير، فالصبورة واللوحة تحتاج إلى وقف والتدريبات، والمقصود من هذه الدورة هو أن نمر على الكتاب مرورا سريعا، فهي لا تصنع يعني فقيها، وإنما تذكر المتخصص الذي سبق أن أخذ دورات، أو تعطي بعض الأصول لمن لم يدرس مثل هذا ولكن يحتاج إلى أن يقوي نفسه. نعم، علم الفرائض عند تطبيقي، ويحتاج أن يكثر من الأمثلة حتى يتقنه، يتقن فقه الفرائض أولا ويطبق عليه أمثلة كثيرة حتى يتشبع من الفقه، ثم بعد الفقه يدخل في الحساب، يدخل في الحساب، وبهذا إن شاء الله يتقن هذا العلم. أوصى رجل لابنه الأكبر بالتصرف في تركته ولو إخوة وأخوات، هل يجوز الورثة رفض هذه الوصية وعدم قبوله في التصرف؟ التصرف بعد الموت هو تصرف في مال وارث، فالوارث هو الذي يتصرف في ما يملك ويوكل من يريد. إن كان هذا الذي أوصاه أن يقسم ماله لخبرته أو لعلمه أو لمعرفته بأسرار التركة ومقصد معروف، فالأولى الورثة أن يجيز هذا الفعل، لكن ما لا يجوز للمورث أن يوصي للابن الأكبر أن يتصرف في أموال البالغين رغما عنه، ولا يقر هذا، لأن التصرف هنا إنما يكون بولاية أو بوكالة، الولاية تكون على القصر على المجنون على الذي لا يعقل، نعم أوصى أن يتصرف فيكون هو الولي عنه بالوصية، أما العاقل البالغ الرشيد فلا يجوز أن نقيم عليه وليا، ولا يتصرف الابن الأكبر إلا بوكالة، فإن وكله وكالة شرعية جاز له التصرف، فحينئذ للبالغ أن يرفض ذلك إذا كان هذا في مصلحته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.